قبر لحياة العلماء، بستان عذب وشفاء، بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء. شيخ معروف بالتقوى، في حسن الأخلاق دواء، يهدينا للدين الأسمى، دين الإسلام المعطاء. انظر لحياة العلماء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة الرمضانية حياة عالم. النهاردة إن شاء الله حنتناول عالما جليلا، للحقيقة أنه في هذا الوقت لا يذكره الناس كثيرا، ولو أننا الحمد لله زرنا قريته وزرنا قبره ودعونا له. إنه فضيلة الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، رحمه الله رحمة واسعة. الحقيقة الشيخ عطية صقر كان، يعني عايز أقول كده، من الرجال الذين لهم سمت العلماء. يا أخي حينما تنظر إلى وجه هذا الرجل تجد فيه صلاحا، وتجد فيه تقوى، وتجد فيه إيمانا كده. لما كان بيظهر للناس على شاشة التلفزيون كنت ترتاح قوي لما تسمع فضيلة الشيخ عطية صقر، الحقيقة يعني والله. بالإضافة إلى أنه هذا الرجل يعني نذر حياته لهذا الدين وعاش يعني 92 سنة. هذه الفترة الطويلة التي عاشها حياته كده كانت مليئة بالعلم، وتخصص جدا في موضوع الفتوى. والحقيقة لما حضرتك تسمع الشيخ عطية صقر رحمه الله كمفتي كنت تحس كده فيه بسماحة الإسلام، وتشعر بأنك أنت جالس أمام نور. يعني كان نور الإسلام ونور الإيمان يشع من وجه هذا الرجل. وبالإضافة إلى هذا إن هو كان في فتواه كان بسيطا جدا، يعني ما كانش رجل كده بيتشدد ولا بيبسط، يعني كان بين لا تفريط زي ما بيقال، وزي ما احنا فاهمين عن الدين بتاعنا لا تفريط ولا إفراط، فما كانش متشدد قوي ولا كان متساهل قوي في نفس الوقت. بالإضافة إلى هذا لما كنت تشوف الشيخ عطية صقر في البرامج بتاعته اللي احنا هنتكلم عنها، لأن احنا بنتناول يعني بعض الجوانب زي ما أنا قلت من حياة الشخصية أو من حياة العالم، لكن لا نستطيع في هذا الوقت القصير الحقيقة أن احنا نتناول حياة العالم كلها. لما كنت تشوف برامج الشيخ عطية صقر ترتاح كده، سواء في الإذاعة المصرية يعني التلفزيون المصري العام، أو في إذاعة القرآن الكريم، أو في القنوات، كنت ترتاح كده لوجه هذا الرجل ولأسلوب هذا الرجل الطيب رحمه الله. الشيخ عطية صقر ولد في قرية بسيطة من قرى محافظة الشرقية اسمها قرية بهنباي، وأنا الحقيقة تشرفت أن أنا زرت هذه القرية من سنتين تقريبا. وولد هو في الرابع من المحرم سنة 1333 للهجرة، الموافق لسنة 1914. وقرية بهنباي الحقيقة لما تشوفها، صحيح قرية فيها سمات الريف المصري، لكن هذه القرية الحقيقة يعني اللي بيكتبوا بيقولوا ان هي من اكبر القرى في محافظة الشرقية، وهي تبعد عن الزقازيق اللي هي عاصمة محافظة الشرقية بحوالي 7 كيلومترات. وهي قرية جميلة وتشتهر كما تعلمون بالزراعة، بالاضافة الى الناحية التجارية نشيطة فيها شوية. التقيت ب أهل هذه القرية والتقيت بأقارب الشيخ عطية صقر، لقيت إن هم ناس فيهم الدين وفيهم التقوى وفيهم الإيمان. هتكلم ان شاء الله باذن الله خلال حلقتين عن الشيخ عطية صقري. لكن دلوقتي هنشوف كده مقطع جميل من برنامج كان بيقدمه الشيخ عطية صقري في التلفزيون اسمه الانسان والاسلام. حلقات كانت حلقات مباركة جدا. هنشوف الشيخ كده وهو يحدثنا عن القرآن الكريم.
انظر لحياة العلماء.
وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لا تصح بدونها ولا يغني عنها غيرها عند الجمهور، ويتحملها الإمام عن المأموم المسبوق في أول ركعة له، أما غير المسبوق فتجب عليه قراءتها في كل ركعة أو فيما لا يجهر به الإمام على خلاف للفقهاء. ولفظ آمين معناه استجب وليس من الفاتحة، وإن كان يستحب بعد كل دعاء، وبخاصة في موافقة المأموم للإمام الذي تؤمن معه الملائكة وتغفر الذنوب. بعد الفاتحة تأتي سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن، فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر كما قال بعض العلماء. وجاء في فضلها حديث مسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وفيها أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي التي من قرأها حفظ من الشيطان، والآيتان الأخيرتان من قرأهما في ليلة كفتاه بالوقاية أو عن قيام الليل. بدأت السورة بالحروف المقطعة التي تشير إلى أن القرآن المركب منها عجز العرب عن الإتيان بمثله أو بمثل أقصر سورة منه، مع أن لغتهم مركبة من هذه الحروف، وذلك دليل صدق الرسول في دعوته، فهو حق من عند الله لا ريب فيه، يمتحن به من نزل عليهم كما في حديث مسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هذا القرآن هدى للمتقين الذين يريدون أن ينعموا برضاء الله عليهم، إنهم يصدقون بما غاب عن حسهم لقوة الدليل العقلي أو لصدق الخبر به عن الرسل، ويقوون صلتهم بالله عن طريق الصلاة، وصلتهم بالناس عن طريق الزكاة. هؤلاء هم المفلحون الفائزون. أما الكافرون المكذبون الذين ختم الله على قلوبهم فلا تقبلوا الحق.
انظر لحياة العلماء.
فضيلة الشيخ عطية صقر، لما يعني نشأ في هذه القرية، نشأ طبعا أكيد نشأة دينية جميلة من أسرة صحيح، أسرة فقيرة أو أسرة متواضعة، لكن هذه الأسرة كانت تتحرى الدين في حياتها، وكانت تتمنى أنه العطية صقر الصغير يصبح عالما كبيرا، وقد حقق الله سبحانه وتعالى هذا الأمل للوالدين الكريمين. من الموهبة التي ظهرت للشيخ عطية صقر ان هو دخل كتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات. وانا الحقيقة ببقى واقف كده وقفة اجلال وتعظيم لهذه الموهبة الكبيرة التي منحها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس. يعني طفل صغير يا جماعة يحفظ 30 جزء القرآن الكريم كله يحفظه عنده 9 سنوات، لا ده طفل مش عادي، لابد ان نقف يعني امامه وقفة اجلال ووقفة احترام ووقفة تقدير، لان الله سبحانه وتعالى قد من عليه بموهبة اكبر واعظم من كل المواهب تقريبا، لان مفيش، انا رأيي انه مفيش موهبة احسن من موهبة القرآن الكريم. دلوقتي حضراتكم هنشوف كده مقطع اخر فيديو للشيخ عطية صقر وهو بيكلمنا عن بر الوالدين، وبيبين لنا كده فضل الوالد وفضل الوالدة وآيات من القرآن الكريم وأحاديث. خلونا نسمع ونشوف فضيلة الشيخ عطية صقر.
انظر لحياة العلماء.
الله سبحانه وتعالى هو الخالق الحقيقي لكل ما في الكون، والوالدان سبب مباشر لوجود الإنسان، لولا وجود الأب والأم ما ولد الإنسان. الفاعل الحقيقي الأكبر الأول هو الله، والمباشر هو الأب والأم. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين وبرهما من الأمور الهامة التي تلي مباشرة عبادة الله سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في آيات متعددة في القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه أن الأب والأم لهما واجب كبير عند الأولاد، ثم خص الأم بمزيد من الإكرام، كما جاء ذلك أيضا في القرآن الكريم مبينا الموجبات أو المرشحات لمزيد الفضل للأم على الأب. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملته كرها ووضعته كرها، فهي تتألم أكثر في الحمل وفي الولادة وفي الرضاعة، فخصها الإسلام في الآيات وفي الأحاديث بمزيد من الفضل. وجاء ذلك واضحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. بمعنى أن الأمة لها مزيد من الفضل لكثرة ما عانت، ولأن الرجل قوي الأعصاب يتحمل، والمرأة بطبيعتها ضعيفة فتحتاج إلى مزيد من العناية وإلى مزيد من الرعاية.
انظر لحياة العلماء.
الحقيقة أنه الشيخ عطية صقر يعني تدرج في كثير كثير من المناصب، وحصل على ايضا كثير من الاوسمه، منها يعني نوط الاستحقاق سنه 1989، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى سنه 1983 تقريبا، وكرم في العديد من الجامعات وكرم في العديد من الهيئات، ولم يكن هذا يعني يسعى اليه الشيخ، وإنما كان الناس يسعون إليه. وهذه ثمرة يا جماعة من ثمار التقوى، أن الله سبحانه وتعالى يضع حبه يعني للعبد، فالملائكة تحبه والناس يحبونه، وهذا ليس بيديه، وإنما القبول من الله سبحانه وتعالى. كتير جدا عندهم علم وكتير جدا أيضا حافظين للقرآن الكريم، لكن القبول من الله وحده سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله كان له تربية عند الإسلام، وتتحدث أيضا عن الفتاوى، لأن له موسوعات في الفتاوى، وأنا أدعو يعني خاصة الشباب من أبنائنا وبناتنا أنهم يرجعوا الى فتاوى الشيخ عطية صقر، لانه عنده عدة موسوعات من الفتاوى. الفيديو الاولاني اللي هنقدمه في هذه الحلقة بيتكلم فيه فضيلة الشيخ عن موضوع جميل جدا. اتدرون ما هو هذا الموضوع؟ هو التأدب مع المصحف. يعني شوف قد ايه احترام هذا العالم الجليل. شوف يعني هو اتكلم قبل كده عن القرآن الكريم، لكن يقول لك التأدب مع المصحف. ازاي يعني يفسر قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون، ويتكلم عن هذا الموضوع بشكل فقهي، وحديث العلماء عن من الذي يقرأ القرآن او من الذي يفتح المصحف ويقرأ فيه، وايضا التلاوة ممكن ايه، ورتل القرآن ترتيلا، والنغم ومعنى النغم في التلاوة يعني ايه، ومعنى نطق الحرف يعني ايه، انه السين غير الساء، وانه الضاد لابد ان يعني لسانك يطلع فيها، وهكذا، لان احنا عندنا الحقيقة عيوب كثيرة في نطق القرآن الكريم. هذا الرجل الحقيقة الصالح يعالجها وبيقول لنا كيفية التأدب مع المصحف. خلينا نشوف هذا الفيديو الجميل لفضيلة الشيخ عطية صقر.
انظر لحياة العلماء.
هذا المصحف وهو الكتاب العظيم الذي فيه دستور الإسلام يجب أن نتأدب معه، إلى جانب الأدب في قراءته والعمل به، يجب علينا أن نوليه كل احترام وكل تكريم. ومن أول ما يلزمنا حيال ذلك في معنى الاحترام والتكريم أنه لا يمس هذا المصحف إلا الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون في هذا المس متطهرا تمام التطهر، بناء على قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، على ما قاله جمهور الفقهاء من أن الإنسان إذا لم يكن متطهرا لا يجوز له أن يمس هذا المصحف ولا أن يحمله إلا في حالات استثنائية ضرورية. هذا ما يجب من ناحية مسه وحمله، أن يكون الإنسان طاهرا. هذا مظهر من مظاهر الأدب والتكريم لهذا المصحف. هناك مظهر آخر، إذا كان معنا مصحف لا ينبغي أبدا أن نتوسده أو نتكئ عليه، لا يجوز لإنسان أن يجعله تحت وسادته، لأن ذلك إذلال وإهانة له، كما قال العلماء بالتالي لا يجوز أن يدفن المصحف مع الميت، لأن الميت تخرج منه أقذار يتعرض معها المصحف للقذارة، والمصحف كريم لا ينبغي مطلقا أن يمس بسوء. كذلك من التأدب مع المصحف كما قال بعض السلف تقبيل هذا المصحف، وقال بعضهم التقبيل ليس شيئا مسنونا لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنصفين قالوا لا بأس من تقبيل المصحف لأنه تكريم له، وذلك قياسا على تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود تكريما لهذا الأثر الخالد العظيم. كذلك قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يمد رجليه والمصحف أمامه، لأن ذلك ليس فيه ذوق وليس فيه أدب مع المصحف الكريم. كذلك قال العلماء إذا أردنا أن نكتب المصحف لا يجوز أن نكتبه بحروف مبهمة أو غير واضحة، وإذا كتبناه بالحروف يجب أن تكون الحروف واضحة والحجم كبيرا، بمعنى ألا يكون المصحف صغيرا، لأن صغره يوحي بأنه لا يستحق التكريم. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب المصحف بحروف صغيرة أو أن يكون في حجمه صغيرا.
انظر لحياة العلماء.
فضيلة الشيخ عطية صقر، بعد ما شفنا هذا الفيديو الجميل وانتوا أكيد زي حالاتي كده حبيتوه وارتحتوا له، يعني خاصة الناس اللي أجيالهم أقل مننا شوية في العمر اللي لم يلحقوا بالشيخ عطية صقر. الفيديو اللي هنقدمه لحضراتكم دلوقتي يعني فيديو رائع وفيديو جميل جدا جدا، وأيضا في تعليم للناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كلام عجبني قوي قوي قبل ما تسمعوه من فضيلة الشيخ، بيقول ايه بقى؟ ان الله صلاة الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة. طيب وملائكته؟ ان الله وملائكته، صلاة الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم استغفار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا، صلاة المؤمنين على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء. يبقى صلاة الله سبحانه وتعالى على الرسول مغفرة ورحمة، وصلاة الملائكة على الرسول استغفار، وصلاة المؤمنين ويا رب اجعلنا منهم يا رب على الرسول صلى الله عليه وسلم هي دعاء. شايف؟ وبيقول انه الصلاة على الرسول بركة، وهي واجبة علينا جميعا أننا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نسأل للرسول الوسيلة. يعني لما نيجي كده ندعو بعد الأذان، واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، خلاص. فلا بد أن يعني نصلي على الرسول، لأن صلاة المؤمن على الرسول صلى الله عليه وسلم هي بركة. تعالوا حضراتكم نشوف الفيديو الجميل ده ونستمتع ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر لحياة العلماء.
هذا الرسول العظيم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي، والملائكة أيضا تصلي على النبي، ونحن مأمورون أيضا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما معنى هذه الصلاة؟ قال العلماء بعد خلاف كبير إن الصلاة من الله رحمة، وإن الصلاة من الملائكة استغفار، وإن الصلاة منا دعاء. بمعنى أننا إذا قلنا اللهم صل على محمد دعونا الله أن يرحم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا ندعو الله ليرحم رسولنا فذلك يدل على عاطفة كريمة وشعور طيب واحترام كبير نحو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة واجبة كما قال كل الفقهاء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن ما مدى هذا الوجوب؟ هل هذا الوجوب في كل وقت وحين، أو هو مرة واحدة تكفي لتنفيذ هذا الأمر؟ قال العلماء تنفيذا لهذا الأمر يكفي أن تقول مرة واحدة في حياتك اللهم صل على محمد، ولكن ينبغي ويسن أن تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ثوابها عظيم. وكما جاء في بعض الروايات من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. إذا طلبت من الله الرحمة للرسول رحمك الله أنت 10 مرات. هذه الصلاة التي ينبغي أن نكثر منها. هل هناك مناسبات أو أيام مخصوصة نكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأماكن والمواضع كثيرة يسن فيها أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء بناء على حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وكذلك قال العلماء بناء على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسن الصلاة عليه بعد سماع الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات، ثم طلب منا بعد ذلك أن نطلب من الله له الوسيلة، لأنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، والرسول قال وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. كذلك قال العلماء إذا أردت أن تدعو الله ابدأ بحمد الله ثم ثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعو بما شئت، وبعد أن تنتهي من الدعاء اختم كلامك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في علة ذلك لأن الله يقبل الصلاتين في المبدأ وفي النهاية، وهو أكرم من أن يترك ما بينهما، بمعنى أن الدعاء مرجو القبول لأنه حف في أوله وآخره، حف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر لحياة العلماء.
الرجل بذل جهدا كبيرا جدا في سبيل الدعوة ونشر هذه الدعوة الإسلامية، وبفكر وسطي معتدل جدا، لدرجة أن الناس كانوا يجمعون على حب هذا الرجل. وصحيح يعني ما فيش إنسان ما بيتعرضش للنقد، هو تعرض للنقد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، نحن جميعا خطاؤون، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فكل إنسان بيخطئ. لكن هناك عددا كبيرا جدا من الناس ومن العلماء كانوا يرتاحون لهذا الرجل ولأسلوبه في الدعوة ولأسلوبه في الفتوى، هذا الأسلوب البسيط السهل الممتنع الذي كان يقنع به العامة ويقنع به الخاصة أيضا من العلماء وغير العلماء. الحقيقة كان له كده يعني آراء في المرأة بالذات، أنه كان يبين مدى احترام الإسلام للمرأة ومدى تقدير الإسلام للمرأة، وكيف أن الإسلام اهتم بها كثيرا. واتكلم برضو من ضمن الأمور التي عرف بها فضيلة الشيخ عطية صقر، أنه اتكلم عن قضية الاستنساخ، يعني حينما تفكرين يمكن النعجة دولي وهذا الكلام اللي كان حينما وصل إليه أو نما إلى علم هذا الأمر فتحدث عنه كثيرا وأقر بحرمته. لماذا؟ نظرا لعدم اختلاط الأنساب، لأنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي اهتم بالأنساب كثيرا، ولذلك في الإسلام حرم الزنا، وفي الإسلام هناك الزواج واحترام الزواج واحترام الإنجاب، فتحدث عن كثير من الأمور الحياة. وله يا جماعة كتاب جميل جدا، هو إنه الإسلام بالإضافة إلى الكتاب اللي بيتكلم فيه عن أن الإسلام هو دين العلم، قال لك إيه؟ الإسلام هو دين عالمي، بالإضافة إلى حديثه عن العمال وعن الفلاحين وعن علاقة الإسلام بالعمل، وكيف أن الإسلام حث الإنسان على العمل وعلى الشرف وعلى الجهد، بذل إيه؟ الجهد كثيرا. المهم أن هذا الرجل ظل طوال حياته بسيطا، وظل طوال حياته يدافع عن الفقراء ويدافع عن المساكين ويدافع أولا وأخيرا عن الإسلام. رحم الله فضيلة الشيخ عطية صقر رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج المبارك حياة عالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اصبر لحياة العلماء بستان عذب.